إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وقواه الحافظ ابن كثير كما صححه شيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، عن أبي صخر العقيلي يقول: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، إخوة الإسلام، قبل أن أستمر في سرده أحاول ربطه قدر الإمكان بما سبق بعون الله تعالى. هذا الحديث بعد أن انتهينا من شهر رمضان المبارك رجعنا إلى البشارات اللي هي جزء من السيرة النبوية المطهرة. فهذا الحديث في جملة البشارات، أي البشارات الموجودة في الكتب القديمة لتبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو أحدها. رجل من الأعراب، ما معروف الاسم ولكنه صحابي لأنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ يقول: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جبت بضاعة، جلوبة يعني بضاعة للتجارة. جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما فرغت من بيعتي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. يقول هذا الأعرابي لما بعت بضاعتي في المدينة كان يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس لم يره ولم يسلم ولم يؤمن به بعد، فقال: ما دام أنا موجود في المدينة خليني أتعرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأسمع منه إذا كان رسولا أؤمن به. يقول: فلما فرغت من بيعتي قلت لألقين هذا الرجل، يقصد محمدا عليه الصلاة والسلام، فلأسمعن منه. يقول: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعته. كيف بده يشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو وسأل عنه أهل المدينة، فكان النبي بتقدير الله عز وجل يمشي في شارع من شوارع المدينة وبصحبته أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، يعني شفتهم يمشون في الشارع من شوارع المدينة، فالناس قالوا لي: هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فرحت إليهم سلمت عليهم. يقول: فتبعتهم، كانوا رايحين مشوار ومشي معنا، فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم، ورايحين مشوار مشي معنا ألمروا معكم. يقول: حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. يقول أعرابي: أنا من أعرف وين رايحين، بس مشيت معهم تبعتهم، فرأيتهم وصلوا إلى رجل يهودي ظاهر زيروه في بيته. هذا اليهودي يقول فاتح التوراة يقرأها. لماذا كان فاتح التوراة يقرأها؟ يقول: كان له ابن يموت، له ابن يحتضر، فاليهودي عم يفتح التوراة يقرأها يخفف بها عن نفسه وعن ابنه. يقول حتى أتوا على رجل يهودي ناشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. يقول أعرابي وجد ابنه يموت، هو فتى عمره 9 سنوات أو 10 سنوات أو أكثر، بس الظاهر ما بلغه. يقول كان فتى جميلا كأحسن الفتيان وأجمله، وهذا اليهودي يقرأ التوراة يعزي بها نفسه لأن شايف ابنه عم بيموت. يقول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الآن يخاطب اليهودي الأب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لليهودي الأب، يقول أسألك بالذي أنزل التوراة، أي أحلفك بالله عز وجل الذي أنزل التوراة على موسى، هل قرأت ووجدت في التوراة أن الله بشر بي وببعثتي وبصفاتي وبين الاسم وصفاتي؟ هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ هل قرأت هذا في التوراة؟ يقول أعرابي فقال اليهودي برأسه هكذا، أي لا. اليهودي ما جاب النبي عليه السلام، ما أجابه باللفظ، كان مجبول بابنه الظاهر، بس ماذا يقول؟ قال له هك، يعني لا، ما شفنا أبدا بالتوراة أن الله بشر بخروجك أو بين صفاتك. يقول الأعرابي فقال ابنه إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك. الولد الذي يحتضر لعمره حوالي 10 سنوات لما سمع نفي أبيه، سمع سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وسمع أن أباه نفى، فأحلف بالله عز وجل، قال نعم والله الذي أنزل التوراة لقد وجدنا في التوراة صفتك يا محمد عليه الصلاة والسلام وصفة بعثتك. قال إي والذي أنزل التوراة، قال إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. دغري شهد الشهادتين وأسلم بالحول. يقول الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا اليهود عن أخيكم فولي كفنه والصلاة عليه. ما معنى الجملة الأخيرة من الحديث؟ ظاهر أن هذا الشاب الفتى بعد ما أسلم توفاه الله عز وجل مسلما بفضل الله، فأراد الأب أنه هو يتولى كفنه والصلاة عليه ودفنه في مقابر اليهود، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الولد صار منا. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه لأبي بكر وعمر اللي معه، قال أقيموا اليهود عن أخيكم، يعني خلاص ما صار منا، نحن سندفنه في مقابر المسلمين في بقيع الغرقد. قال أقيموا اليهود عن أخيكم، يعني نحن نتولى كفنه والصلاة عليه. يقول فتولى النبي صلى الله عليه وسلم كفنه والصلاة عليه، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، نختصر منه فائدة أو فائدتين بعون الله عز وجل. الفائدة الأولى، ننظر إلى سعي النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدعوة وحرصه على هداية الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بنفسه وبكبار أصحابه أبو بكر وعمر يزورون رجلا من اليهود، رجلا غير مسلم، وما بس هيك، النبي عليه الصلاة والسلام هو رئيس المدينة، يعني الرئيس الحاكم المدينة، واليهودي مواطن فيها، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد في نفسه غضاضة أن يقوم بزيارته بنفسه ومعه كبار أصحابه، ورغم المسؤوليات الملقاة على عاتقه صلى الله عليه وسلم من رئاسة الدولة وبيان الأحكام وإقامة الجهاد وكل المسؤوليات الملقاة على عاتقه الكثيرة العظيمة عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يمنعه ذلك من أن يذهب بنفسه ماشيا ليزور يهوديا يدعوه إلى الإسلام. هذا يبين لنا مدى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة، وأنها كانت شغله الشاغل، أنها كانت شغله الشاغل، ومدى حرصه على هداية الناس. في أعظم من هذا يا إخوة الإسلام، مرة ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه يقول: كان غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في فتى من اليهود أيضا، يقول كان غلام يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، غلام من اليهود رواية بينت أيضا، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه يعوده، فتى يهودي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شو يقول لك شو بدك شي بيشتري له أشياء أو يساعده في حمل أو في بيته أو في شيء، كان هذا الفتى مؤدبا، فتى يهودي مؤدب يخدم النبي في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، فسمع النبي أنه مرض فذهب يزوره عليه الصلاة والسلام في بيته. شوف ولد عمره 10 سنوات يمرض يهودي، النبي يذهب إلى بيته يزوره، حتى ننظر إلى مدى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الناس وعلى تبليغهم الدعوة وعلى نشر الإسلام في الأرض. تكملة الحديث: فلما دخل البيت يقول أنس فقعد عند رأسه. شوف كيف يتلطف له النبي عليه الصلاة والسلام، ولد مريض جلس جنب رأسه، ليش؟ هذا أقرب إلى تحبب إليه، دعاه للإسلام، جلس عند رأسه. يقول أنس فقال له أسلم، شوف مباشر النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له شيء، قال له أسلم ادخل في الإسلام. يقول الراوي الحديث أنس يقول فنظر إلى أبيه وهو عنده. الولد شوف اللفت الطبيعية، الأب اليهودي موجود متفاجئ اليهودي، والولد تفاجئ، النبي دخل سلم، دخل عم بيزور هذا الفتى وجلس عند رأسه وقال له أسلم ادخل في الإسلام. يقول أنس فنظر الفتى إلى أبيه وهو عنده، طلع الولد بأبوه يعني كأنه عم يستأذنه من شو بعمل، فماذا يقول الأب؟ يقول له أطع أبا القاسم. شوف يهودي يعرف أن محمد الرسول عند الله، هو يأبى الإسلام حسدا من عندي نفسه، بس خاف على ابنه من النار، فقال له أطع أبا القاسم، معلش أسلم أطع أبا القاسم، فأسلم الفتى. يقول أنس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع من بيت اليهودي الفتى بعد ما أسلم شو قال؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إن هذا الفتى لو مات على الكفر دخل إلى النار، فالحمد لله بسبب هذه الزيارة بفضل الله، ثم بسبب وسبب زيارتي دخل في الإسلام ودخل الجنة. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شوف حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الناس. والله تعالى يا إخوة الإسلام بيّن أن قضية الدعوة إلى الله ليست مخصوصة في الأنبياء. بعض الناس بيقول ظن أنه قضية الدعوة أنه بس مخصوصة بأهل الدعوة أو بالمشيخ والعلماء والمفتين، بلك هذه شغلتهم نحن شو دخلنا. لا يا إخوة الإسلام، هذه قضية عامة، هذه قضية عامة على كل مسلم، واجب الدعوة إلى الله كلهم بحسبه. طبعا إنسان ما عنده إلا شوية علم بيبلغ على قد علمه، وإنسان عنده علم كثير بلغ على قد علمه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية، ما بتعرف إلا آية بلغها، في يعرف كل القرآن بلغ كل القرآن، بلغوا عني ولو آية. والله تعالى أثنى ومدح اللي يدعون إلى طاعته ويدعون إليه. يقول تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف بيّن الله تعالى فضل هؤلاء الأخيار بثلاث أشياء. أول شيء يدعو إلى الله، أن يدعو الكافر إلى توحيد الله عز وجل، ويدعو المسلم العاصي إلى طاعة الله. هذه الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي ما بس يدعو الناس إلى الله تعالى وهو غارق في المعاصي، فهذا ينفرهم عن الدعوة، ما بيقبلوا دعوته. فحتى تكتمل هذه الدعوة وعمل صالحا، أي هو في نفسه يعمل الصالحات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خيار الأمة يا أخوة الإسلام ما بس هم الصالحون اللي في نفسه صالح، يصلي يصوم يعتكف كذا وكذا، لكن أيضا يجب الخيار في نفسه صالح، وأيضا يدعو إلى إصلاح الناس وصلاح الناس. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح، يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، في نفع خاص بك ونفع متعدي. قال خيركم من تعلم وعلم، من التزم ودعا الناس بالالتزام، التزم بالدعوة ودعا الناس إلى الالتزام بالدعوة. هذه خيار المسلمين. في ناس بيقول لك أنا ما أعتزل الناس في فتن وكذا بيتي، هذا ليس من خيار المسلمين. خيار أن تكون صالحا في نفسك وتدعو الناس إلى الصلاح. لذلك يا إخوة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أثنى وبين مدى رتبة هؤلاء عند الله عز وجل في الحديث رواه مسلم في الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام، إذا أنت دعيت ناس مثلا للالتزام أو كانوا كفار دعوة للإسلام، يقول هذا إذا أسلم الأجر اللي أخذه بسبب إسلامه لك الله تعالى يعطيك من الأجر مثله. مثل أخذ مليون حسن لك مليون حسن، بس هذه المليون تعيتك لا تنقص المليون تعيته أبدا، هذا من فضل الله عز وجل، يعطيك مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ونفس الشيء مقابلها، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الصحابي رضي الله عنهم يا أبو الإسلام، أول واحد منهم كان يأسلم كان همه، يقول لك يا أخي أنا كنت في جهالي، كنت في ضلالي، كنت أنا إلى النار ذاهب، الله أنقذني بالإسلام. فأول همه لما يأسلم يشوف بيته وليده مرته عشيرته يدعوهم للإسلام، ما بس هو ينقذ نفسه وخلاص. روى أهل السيرة أنه سعد بن معاذ لما أسلم دعاه مصعب للإسلام فأسلم. أهل السير شو قالوا؟ يقول أول ما وصل إلى جماعته إلى عشيرته وهم بنو عبد الأشهل، ماذا يقول لهم؟ قال يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ إنه شو رأيكم فيني؟ كان سيدهم وزعيمهم كان رضي الله عنه، قالوا أنت سيدنا وأفضلنا رأيا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال والله لا تكلموني ولا أكلمكم حتى تسلموا تدخلوا في الإسلام. يقول راوي الحديث، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة إلا رجل واحد وهو الأصيرم تأخر إسلامه إلى يوم أحد. لأن قصة أول ما أسلم سعد بن معاذ راح على قومه قالوا يا جماعة أنا أسلمت، والله ما بكلم أحد منكم إلا إذا أسلم، فأسلم نفس اليوم، ما صار المساء إلا ما في رجل ولا امرأة إلا أسلم، إلا واحد تأخر إسلامه اليوم أحد. والسلف الأوائل يا أخوة الإسلام من الصحابة والتابعين، يعني سواء كانوا في حياتهم في حضرهم ولا في سفرهم ولا في تجاراتهم ولا في جهادهم، كانت الدعوة هي همهم، كانت الدعوة هي همهم. ولا كيف انتشر الإسلام؟ الفتوحات الإسلامية ما وصلت لإندونيسيا وماليزيا ولا لكل بقاع الصين، جزء من الصين. طيب كيف هذه دخلها الإسلام، هذه البلاد كيف دخلها الإسلام؟ كل العلماء المؤرخون بدعوة التجار. ما كان في ناس متخلصين بالدعوة اسمها للدعوة يروحوا بس للدعوة أبدا، كانت الناس تذهب تلك البلاد بهدف التجارة، بس التاجر كان عنده هدف آخر، تجارة مع الله تعالى، وهي دعوة الناس إلى الهدية. لأنه عم يستفيد بالدنيا عم بربح 10 أضعاف، أيضا بدعوهم للإسلام بربح كمان في الآخرة 100 أضعاف. فالناس هؤلاء لما سمعوا عن الإسلام ورأوا صدق التجار وأمانتهم وكذا أسلموا دخلوا في الإسلام. لذلك اليوم رغم ضعف المسلمين ورغم ضعف الإسلام هؤلاء بقوا مسلمين، لولا أنهم تأثروا بالإسلام ما استمروا على الإسلام. اليوم ما في شيء مغريات بهذا الدين، اليوم كل حرب على الإسلام، لولا اقتناؤهم بالإسلام ما استمروا عليه. لكن اليوم للأسف يا أخوة طلعنا على واقعنا اليوم نجد تقصيرا كبيرا في حياة المسلمين في الدعوة إلى الله. كل واحد منا بيتعرف على مسيحي بدل معه يمكن 20 سنة ويستحي يمكن يقول له يا أخي ادخل بالإسلام، يستحي يقول له تعال شو دينك أنت كذا، ليش ما تدخل الإسلام، تعرف على الإسلام، يهديه كتابا يهديه مصحفا، يجلس معه بيشرب الشاي بيدعي الإسلام بيستحي. لك يا أخي هلأ بيظن فيني أني متعصب ومتشدد وكذا. الله تعالى لما ذكر الخيار من عباده قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي يفتخر بإسلامه، يقول أنا مسلم، يعتز مش تستحوا بالإسلام، يفتخر بإسلامه. نحن ما بس قصنا يا مسلم دعوة هؤلاء للإسلام، أكثر من هيك قصرنا بدعوة حتى أولادنا الإسلام. أحيانا نسمع أن ضابط عم يعزل الشباب في السجن ولا صحفي عم يكتب ضد الإسلام، نسأل مين هذا، بيطلع بتتفاجئ بيطلع مسلم من أبو سمرة، مسلم سني من أبو سمرة، وأبو كان يحج، كان حج بيصلي بالمسجد. بسبب تقصيرنا في الدعوة خرج كثير من أبنائنا، مش ما بقول لك إنه ليسوا ملتزمين بالإسلام، أعداء للإسلام حربا على الإسلام. إن إحنا عم نفرخ في بيوتنا أعداء للإسلام بس بسبب تقصيرنا، شغلنا بالتجارة والزراعة والهم والدنيا والبيوت، أما الأولاد ما حد اهتم فيهم. فخرج كثير من أبنائنا أعداء حربا على الإسلام. والله يا أخي أحيانا نسمع من بعض السياسيين السنة أو الأمنيين السنة أو الصحفيين السنة حقد، حقدا على الإسلام. عم نقول كيف تربى هذا، وين تربى، وين تربى؟ تقصير في الدعوة. وأبشع منه يا أخي الإسلام وأسوأ منه صار فيه ما بس أنه المسلمين قصروا في دعوة الناس للإسلام، صار فيه تمييع للإسلام، تمييع. يعني من شوي كنت عم بحضر فيديو لرئيس عربي، ما بدنا نسميه رئيس عربي، عم بيحاضر في مجلس محاضرة وفيها يمكن شيء 40 شيخ عمائم موجودة، عم بيقول في شباب ألحدوا، شباب ألحدوا صاروا ملحدين، بس قال ما خرجوا من الإسلام، يعني قال بس ما تقولوا غير مسلمين، شباب ألحدوا بس إساهم مسلمين. والمشيخ لما خلص الكلمة بلش يزعفر، يعني هذا الرئيس يريد يقول حتى الإلحاد هو إسلام، منه كفر، حتى الإلحاد منه كفر، تشويه للدين، تحريف للدين، ومعك المشيخ يصفقون له. ما بس إنه نحن والعياذ بالله قصرنا في دعوة الناس للحق، صرنا عم نلبس الحق بالباطل، نخلط الحق بالباطل ونلبس على الناس دينهم. منقول النصارى واليهود أهل الكتاب منهم كفار يلزماتوا إلى الجنة، يعني بعض الناس يعتقد ذلك. والله هذا اليهودي والنصراني ولا الملحد بيشوفك يوم القيامة أنت عم تقول هالكلام في الدنيا، يوم القيامة بيمسكك بخوانيقك. يقول ابن مسعود في الأثر إن الرجل لا يلقى الرجل يوم القيامة وليس بينهما معرفة، فيأخذ بعنقه فيقول له يا فلان إليك عني، ما ليس بيني وبينك معرفة. بيقول الأثر عن ابن مسعود إنه واحد يلقى التاني يوم القيامة بيكمشوا بخوانيه، فبيقول له يا أخي شو بدك فيني، ما بعرفك أنا بالدنيا. فبيقول له كنت تراني على المنكر ولا تنهاني، لأن يا لطيف عم شوفوا على المنكر وعم بيقولوا هذا إسلام وأنت بالجنة، والمشيخ يصفقون حرب على الإسلام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وأختم بها إخوة الإسلام، اليهودي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا فلان هل تجد في التوراة، حلفوا بالله عز وجل، هل تجد صفة ومخرجي؟ قال له لا. الله تعالى كذب هذا اليهودي، كذبه. أول تكذيب أنه ابنه رد عليه. ما الابن تعلم من أبيه، تعلم صفة النبي عليه الصلاة والسلام من التوراة من أبيه. قال لهم بلى، رأينا صفتك في التوراة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأينا الصفة. بس أبوه لم يسلم، منعه الحسد. لذلك الله تعالى يا أخوة ذكر في القرآن الكريم، بيّن أن صفات النبي عليه الصلاة والسلام مبسوسة في التوراة وبالإنجيل. يقول تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بل أبعد من هيك، الله تعالى يبين أن صفات النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل كثيرة، ذكر اسمه فيها باللفظ محمد عليه السلام، وصفاته الخلقية والخلقية، وإلى المدينة اللي يهاجر إليها ومن أين يخرج. وما بس هيك، وذكر الله تعالى في التوراة والإنجيل حتى صفات أصحابه، ما في شيء إلا ذكر. حتى بعض علماء اليهود اللي أسلموا عبد الله بن سلام ماذا يقول؟ يقول والله إني لا أعرف، أي من التوراة والإنجيل، أن محمدا رسول الله أكثر مما أعرف أن فلان ولدي. عم بيقول عن ابنه، بيقول أنا متأكد إن محمد رسول أكثر من ابني هذا، أنه هذا ابني. يقول تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي من شدة الوصف المطابق له للنبي عليه الصلاة والسلام، لما طلع مطابق لنفس الوصف قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي من شدة المطابقة للوصف. ومع هذا وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اليهود كتموا هذا الحق، حسد من عندي أنفسه، لأن بس طلع من العرب كتموا. بشوف كيف كان الكتمان، أول شيء شالوا اسمه، لأن كان يا أخوة الإسلام موجود بالاسم عليه السلام. شوف الدليل، أعطيكم دليلا. أول ما بعث عليه الصلاة والسلام كان اليهود عندهم صفات كاملة، أنه سيبعث رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، صفته وكيت وكيت وكيت. بس المشكلة ما كانوا عارفينه من العرب، ما كان مبين من العرب ولا من غيرهم، ما كان مبين. بس قالهم صفته كذا وكذا، كما مر معنا، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، على بين كتفيه خاتم النبوة، يهاجر إلى المدينة، أرض بين خل نخل بين حرتين فيها نخل. كل ظنوا أن واحد منهم لا يطلع. فالصفات ما أخفوها إلى بعثاته عليه السلام، ما أخفوا الصفات. لما بعث وعرفوا أنه عربي ولقوا مطابق للصفات، هنا حسدا أنكروا نبوته عليه السلام وكفروا به. بس إلى ذلك الزمان كانت الصفات إساها موجودة، إلى حياته عليه السلام كانت التوراة موجودة الصفات. لذلك في حديث رواه البخاري، أثر رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة الكرام، شو بيقول؟ بيقول أنا نفسي يقول قرأت في التوراة صفة محمد عليه السلام. بيقول أنا فتحت التوراة قرأت صفة النبي عليه السلام، حتى بيجيب لنا الكلام الآيات اللي قرأها، إلا قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول محمد، هذا كلام التوراة، محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. يقول عبد الله أنا قرأت هذه الجملة في التوراة. طيب الآن وين هالجملة؟ ما موجودة، حذفوها اليهود، حذفوها. لا، في اسم صريح محمد رسول الله شلوا، بس في أكثر من هذه الآيات عندهم، فصاروا كل آية فيها وصف واضح بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يقولوا لك ما المقصود به محمد عليه الصلاة. ورغم كل الحذف يا أخو الإسلام إلى يومنا هذا صار في حذف كثير، ورغم هذا ما زال في كثير من آيات في التوراة والإنجيل تدل على وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنطبق إلا عليه. وعلماءنا كتبوا كتبا في هذا، ولكن شاهدنا بالحديث انه شو هذه العداوه؟ انسان بيعرف انه هذا رسول عند الله ويهديه الى السعاده في الدنيا والاخره، من باب الحسد لك ما بيؤمن به وبدي يفوت على النار، وبدي يفوت على النار. شو هالكفر هذا؟ هذه الحرب يا اخو الاسلام من اليهود على الاسلام كانت من حياه النبي عليه الصلاه والسلام مستمره الى اليوم ما انتهت، بس للاسف اليوم انضاف لها عناصر كثيرون. ما بس اليهود اليوم اعداء الاسلام، الدول الغربيه والشرقيه من روسيا والصين وامريكا واوروبا صاروا اعداء الاسلام، بس هوليك اليهود من باب الحسد انه كيف العرب صار عندهم رسول، هول الغربيين ما من باب الحسد، من باب انه يا اخي هالاسلام هم يظنون ذلك محصور بالعرب، يعني مطابق للعرب. بيقول لك اذا نحن امنا بالاسلام معناتها صرنا خاضعين لهم، حضارتنا خضعت لحضارتهم، وتبين في التاريخ ان الحق معهم كان. هذا يأنفون ويستأنفون، يأنفون ويستنكفون عن قبول هذه الحقيقة. بعدين عندهم شهوات ومصالح ورئاسات تمنعهم من قبول الحق. يعني الرئيس الأمريكي اللي بيقول لك أنا أجيز زواج المثليين، رجل زوج الرجل، بيقول لك هذا انتصار للحب، هذا فاسد الفطرة، كيف بده يقبل الإسلام اللي يحرم الزنا؟ ما بس بيحرم الرجل مع رجل، بيحرم الرجل مع امرأة بدون زواج، فسدت فطرته، ما قد يقبلون الحق. ولكن انضاف إليهم الدول الغربية مع اليهود ضد الإسلام، وأسوأ منهم يا أخوة الإسلام إيران والأهل البدع والضليلة، كانوا بحجة أن الحسين وكذا، ومن السنة ظلموا الحسين رضي الله عن الحسين، آخر شيء صفوا مع أمريكا في حرب الإسلام وفي البدعة، وإن تذهب بصاحبها بيصير عدوا للإسلام. لما كنتوا تقولوا عن أمريكا الشيطان الأكبر والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، كل هذا تغير، لأن السنة هم العدو الأكبر وحطوا إيدهم بإيد أمريكا بس لحرب أهل السنة. جماعتنا مشاكين ما بيفهموا المسائل، 30 سنة كان مشاكل يحكوا، ما حدا يصدق حرب على السنة. في مرة سورية بتقلك أنا ب 2006 أنا استضفت عائلة شيعية فيهم ولد اسمه علي ولد اسمه حسين، كانوا عم يلعبوا مع ابني محمد، كان عمره شي 14-15 سنة، ثلاثة. كان ابني ما يحب يلعب إلا معهم، يحبوه كثير ويدلعون إلهم علوش وحسونا. باب 2006 المرأة بتقول لك هي من الزبدين، بتقول لك نفس الشابين جاءونا من أيام وقتلوا ابني محمد اللي كانوا يحبوه يلعبوا معه. بتقول لك المرأة ما نفهم، بتقول لك ما عم بفهم شو العقد، شو صار مني أنا، شو عملت، وهذا ابني ما قدام طعماتكم وسؤالكم، وكان هذا الولد تحبوه تلعبوا معه، شو اللي انقلب، شو اللي انقلب، لا صار الآن هذا يستحق القتل، والأمريكان صاروا أصدقاء، ما الانقلب؟ حرب على الإسلام اللي يمثلوا أهل السنة. وأسوأ من هؤلاء جماعتنا السنة العلمانيين، هن أول من طلقوا جماعتنا. يا أخي نحن منا ضد الدين، بس ما بدنا ندخل الدين بالسياسة، خلي المشايخ بالجامعة ونحن بالسياسة. طيب لما قلتوا هيك، لما الشيعة المشايخ الشيعة بيحكوا بالدين ليش ما بتنكروا عليه؟ ولما البطرك بيحكي بالدين ليش ما بتنكروا على بالسياسة، ليش ما بتنكروا عليه؟ لأن صاروا علنا حرب على الإسلام. بيقول لك نحن الإسلام المعتدل، أنتوا التطرف، صار الإسلام هو التطرف، وهن هالعلمانيين صاروا الإسلام المعتدل، وحطوا أيديهم بأيدي هؤلاء الإيرانيين لضرب الشباب السني. حرب عظيمة يا أخو اليوم، كونية ضد الإسلام، من اليهود إلى الدول الغربية وروسيا والصين إلى إيران إلى كثير من حكام العرب إلى كثير من هؤلاء العلمانيين والليبراليين، كلهم أعداء على الإسلام، إلى كثير من أبنائنا يلي كرمال الوظيفة ببيع دينه ببيع ربه ببيع أبوه. حرب على الإسلام. وما هيك يا أخوي، ما تيأسوا، النصر قادم لهذا الدين يا أخي، فضل من الله عز وجل. شوف كل الحرب على سوريا، على الشعب السوري مشان يركع، مشان يدلل أسد ويدلل المشروع الإيراني. أمريكا وافقت ودعمت الأسد، وروسيا والصين وكثير من الدول العربية والعلمانيين وكذا، وشعب صابر بفضل الله. والآن 80% من أرض سوريا بأيدي المجاهدين، والإسلام يتقدم، ما بس في بلادنا يتقدم. شوف بصلاة العيد ألاف يا أخوة، مئات الألاف في الصين يصلون صلاة العيد من المسلمين في الشوارع، في روسيا، في ألمانيا، في أمريكا. الإسلام يتمدد رغم كل هذه الحرب. لذلك لا تيأسوا، اعتزوا بالدين، اعتزوا بالدين، ما تخافوا أنه متطرف وإرهابي وكذا، نحن مسلمين غصب عنكم. يقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، وانصر إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تمتنا حتى نرى فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا، اللهم لا تمتنا حتى نرى فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.